بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبركاته.
حياكم الله. الشيخ عبد العزيز، أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ محمد يوسف محمد الجندي، العراق، الحلة الطهمازية، مصري. أخونا بدأ رسالته كالتالي، يقول: إلى أصحاب الفضيلة العلماء كافة، وبالأخص فضيلة الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعو الله لكم بالتوفيق الدائم لما فيه الخير للإسلام والمسلمين، وندعوه أن يوفقكم على الدوام بقدر ما استفدناه منكم، رعاكم الله. سماحة الشيخ، سمعناكم ذات مرة تتحدثون في جواب عن صلاة المرأة وهي تصلي دون ستر يديها وقدميها، أنها لا بد أن تعيد صلاتها كلها، فأرجو الإفادة حول هذا الموضوع، وكيف، علما بأننا مستقيمون على دين الله وتطبيق شريعته منذ زواجنا في 84 ميلادي، ومن يوم أن سمعنا تلكم الحلقة وهي تستر قدميها وكفيها. سمعنا فضيلة الشيخ عبد العزيز قال في جواب عن صلاة المرأة وهي تصلي دون ستر يديها وقدميها أنها لا بد أن تعيد صلاتها كلها، فأرجو الإفادة حول هذا الموضوع، وكيف، علما بأننا مستقيمون على دين الله وتطبيق شريعته منذ زواجنا في 84 ميلادي، ومن يوم أن سمعنا تلكم الحلقة وهي تستر قدميها وكفيها، لعله يعني زوجته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن العلماء رحمة الله عليهم قد نصوا على أن العورة، أن المرأة عورة، وأن الواجب عليها ستر بدنها في الصلاة ما عدا وجهها، وهذا بناء على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان أن المرأة عورة. واختلفوا في الكفين، هل تستر أم يعفى عنهما، هل يستران أم يعفى عنهما. وأما القدمان فجهور العلماء على أنهما يستران للصلاة، وأما الوجه فقد أجمعوا على أنه لا مانع من كشفه، وأن السنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي، يعني بعد غير محرم. فهذا هو المعتمد في هذا الباب، أن المرأة عليها أن تستر بدنها كله ما عدا وجهها وكفيها. الصحيح أن الكفين لا يجب سترهما في الصلاة، لكن سترهما أفضل خروجا من خلاف من أوجب سترهما. وأما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم، لأن المرأة عورة وهما من العورة، ولا داعي إلى كشفهما. تسترهما بالجورب، جوربين، أو بالملابس الضاجة التي تستر القدمين حال الصلاة. هذا هو الذي سبق مني غير مرة وبينته لإخواني في هذا البرنامج نور على الدرب، أن الواجب على المرأة أن تستر بدنها بالستر الكافي الذي لا يبين معها شيء من بدنها، سترا كافيا ليس رقيقا ولا شفافا، بل يكون سترا يغطي شعرها وبدنها ما عدا الوجه، فإن السنة كشفها له إذا كانت ليس عندها رجل غير محرم. وأما الكفان فاختلف العلماء فيهما، والأفضل سترهما، فإن كشفتهما فلا حرج. وأما القدمان مثل ما تقدم سترهما هو الواجب. أما كونها تقضي ما مضى من صلاتها فهذا من باب أنها أخلت بالشرط، فإذا كانت صلت صلوات ليست ساترة لقدميها فيها فإن الواجب قضاؤها، لكن إذا كانت جاهلة بالحكم الشرعي فلعل الله جل وعلا يعفو عنها فيما مضى ولا يكون عليها قضاء. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما رأى رجلا يصلي وينقض صلاته دعاه، فقال له لما بل جاءه وسلم عليه فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم عليه الصلاة والسلام رد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء في الثالث فقال له فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلها ثلاثا. فقال الرجل والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبق الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاة كلها. متفق على صحته. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد هذه الصلاة الحاضرة، ولم يأمره أن يعيد الصلوات الماضية لجهل، فإن ظاهر حاله أنه يصلي هذه الصلاة فيما مضى، ولكن لما كان جاهلا عذره صلى الله عليه وسلم في الأوقات الماضية وأمره يعيد الحاضرة، فدل ذلك على أن من جهل شيئا من فرائض الصلاة ثم نبه في الوقت الحاضر فإنه يعيد الحاضرة، أما التي مضت فتجزئه من أجل الجهل. هذا هو مقتضى هذا الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا المسيء في صلاته أن يعيد صلواته الماضية بسبب الجهل وما في ذلك من المشقة. فهكذا التي صلت صلوات كثيرة قبل أن تعلم وجوب ستر القدمين فإنها لا إعادة عليها إن شاء الله على الصحيح، لأنها معذرة بالجهل، وإنما تنسجم في المستقبل وتستقيم في المستقبل على ستر قدميها وبقية بدنها ما عدا الوجه والكفين كما تقدم، فإنهما ليس عورة في الصلاة عند أهل العلم، ولكن إذا سترت الكفين خروجا من خلاف بعض أهل العلم فهذا حسن كما تقدم، فهذا حسن كما تقدم.
جزاكم الله خيرا. أخونا أيضا يقول أسألكم عن قبور الأولياء أولياء الله الصالحين مثل مسجد الحسين والسيد البدوي وهم كثيرون جدا، وكل واحد يقام له الاحتفالات وتنذر له النذور ولا أحد ينكر على الناس، أرجو من سماحة الشيخ توجيه الناس إلى ما فيه الخير، وإذا أمكن أيضا أن يكون التوجيه مكتوبا فلعله يكون مفيدا.
لا شك أن هذا الأمر واقع في الناس وهو من أعظم المصائب من أعظم الكبائر، بل هو الشرك الأعظم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن الغلو في أصحاب القبور ودعاءهم من دون الله والاستغاثة بهم والتقرب إليهم بالطواف بقبورهم كل هذا من الشرك الأكبر، وهكذا الذبح لهم والنذر لهم كله من الشرك الأكبر. أما الاحتفالات بمواليدهم هذه من البدع يجب تركها، لكن لو وقع فيها دعاؤهم والاستغاثة بهم صار ذلك من الشرك الأكبر. وكثير من الناس في الاحتفالات قد يدعون المحتفل به ويستغيثون به، كما يفعل هذا بعض الناس عند احتفاله بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، فالبدع تجر إلى الشرك، وهي بريد له وهي أعظم المنكرات بعد الشرك في البدع، فإن المنكرات مراتب أعظمها شرك بالله عز وجل وأنواع كفره سبحانه وتعالى، ثم يلي ذلك البدع لأنها زيادة في الدين وأثار على الله، فهي وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل، فالواجب الحذر منها. ومن ذلك البناء على القبور واتخاذ القباب عليها وإقامة الموالد واحتفال بها، كل هذا من وسائل الشرك، فإن قبر متى عضو بالبناء واتخاذ القبة عليه والمسجد، فإن العامة يظنون أن هذا يدل على أنه يدعى من دون الله فيستغيثون به وينذرون له ويظنون أنه يقضي حوائجهم وأنه يشفع لهم عند الله في هذا العمل السيء، وهذا هو عمل المشركين الأولين، هو دينهم دين قريش وأشباههم، الغلو في الأموات والاستغاثة بأصحاب القبور ودعائهم من دون الله والنذر لهم، هذا هو دين قريش كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فرد الله عليهم بقوله سبحانه: ولا تنبئون الله بما لا يعلم السماوات ولا يفعل سبحانه وتعالى عما يشركون. فبين سبحانه لا يعلم له شريكا لا في السماء ولا في الارض، وانكر عليهم عملهم هذا. فليس المشركون على حق بل هم على باطل، وليست الهتهم التي دعوها من دون الله تشفع لهم، قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعه الشافعين. وهكذا قوله سبحانه في الايه الاخرى: فاعبد الله فيصل له الدين الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى رسوله، يعني يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى رسوله. فاخبر عن المشركين انهم اتخذوا الهتهم التي عبدوها من دون الله يزعمون انها تقربنا الى رسوله، ولم يزعموا انها تخلق او ترزق، لا، وانما ارادوا تقريبها لهم عند الله وشفاعتها لهم عند الله، ومع هذا حكم الله عليه بالشرك والكفر. قال تعالى في هذه الايه: ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سماه كذب في دعواهم انها تقربهم، كفر في هذا العمل. فالواجب الحذر من هذا الغلو وهذه البدع التي حدثها الناس عند القبور، فانها شر عظيم وفساد كبير، ووقوعها يجر الى الشرك، فانه متى عكف على القبر وبنى عليه وعظمه بالستور والاطياب فان ذلك يجره الى ان يدعوه من دون الله والى ان يستغيث به، وهذا هو الشرك الاكبر عند جميع اهل العلم. فيجب الحذر من هذا البلاء العظيم، ويجب على العلماء ان يبينوا للناس هذه الشركيات وهذه المنكرات وان يرشدوهم الى الحق حتى يدعوه، حتى يدعوا هذا الباطل، حتى يدعوا هذا الشرك. وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكه 10 سنين يدعو الناس الى توحيد الله وينكر عليهم الشرك بالله وعباده الاوثان والاصنام واصحاب القبور، ثم فرض الله عليه الصلوات الخمس، فبقي بعدها في مكه 3 سنين يدعو الى توحيد الله واخلاصه، ثم هاجر الى المدينه عليه الصلاه والسلام، ولم يزل يدعو الى الله ويعلم الناس ما شرع الله لهم حتى توفاه الله عليه الصلاه والسلام ونقله الى الرجل العلى عليه من ربه ومرصاده التسليم. فالواجب على خلفائهم العلماء ان يتقوا الله وان يبينوا للناس دينهم على الوجه الذي لا خفاء فيه. ولا ريب ان سكوت العلماء ومن ينسب الى العلم عن العامه وهم يفعلون هذه الافعال التي هي تعلق بالاموات والاستغاثه بالاموات، لا شك ان سكوتهم يشجع هؤلاء على هذا الشرك، ويعتقدون ان هذا السكوت دليل على ان هذا جائز وانه لا حرج فيه. فالواجب الحذر، الواجب على العامة أن يسألوا أهل العلم المعروفين بالعقيدة الصالحة وتعظيم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والواجب على العلماء أن يتقوا الله ويتبصروا وأن ينكروا ما أنكره الله ورسوله من الشرك وسائر المعاصي. والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. أخونا له سؤال أخير يقول: عند ولادة طفل أو طفلة نؤذن في أذنه اليمنى ونقيم في اليسرى، وفي اليوم السابع نقيم وليمة نشتري فيها بعض اللحم والدجاج ونعزم عليها. عند ولادة طفل أو طفلة يؤذن في أذنه اليمنى ونقيم في اليسرى، وفي اليوم السابع نقيم وليمة نشتري فيها بعض اللحم والدجاج ونعزم عليها الأصدقاء، ما هو رأيكم في هذا؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
السنة في هذا أن المؤمن في اليوم السابع يذبح ذبيحة من الغنم عن الأنثى وذبيحتين عن الذكر من جنس الضحية، إما سليم من المعز وإما جزع من الظعن، تسمى العقيقة وتسمى النسيكة ويسميها بعض الناس التميمة، وهي سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن الذكر اثنتان وعن الأنثى واحدة، ولا يجزئ الدجاج ولا اللحم المشترى من السوق، ولكن ذبيحة تذبح إما جزع الظعن وإما سليم من المعز، تذبح عن الأنثى واثنتان من الغنم تذبحان عن الذكر، هذا هو السنة. يطبخهما في بيته ويدعو إليهما من يشاء من أقاربه وجيرانه وأصدقائه، ويوزع منها على من يشاء، هذا هو السنة، ويوزعها كلها فلا بأس. نعم.
من السودان هذه رسالة باعثها أحد الإخوة يقول: عين ألف عين. أخونا يقول: سمعت بأن الملائكة لا تدخل منزلا فيه صور أو كلب، أرجو أن تشرحوا لي هذا، وإذا كان الكلب يحتاج إليه صاحب الدار فما الحكم؟
نعم، صح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، هكذا جاء الحديث الصحيح. والصورة التي تمنع هي الممنوعة، كالتي تنصب على الجدران وعلى أبواب البيوت، وكالمجسمة التي توجد في البيت مجسمة سواء في إنسان أو حيوان أو طير، هذه تمنع دخول الملائكة ولا يجوز تعليقها ولا نصبها في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها. ولأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى على باب عائشة بعض معذورة فيها سترا في صورة هتك وغضب وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. فدل ذلك على أن الصور لا تعلق في الجدران ولا تنصب إذا كانت ذات قسم، لا تبقى في البيت، بل يجب أن تزال لأنها محرمة والواجب إزالتها، ولأنها تمنع من دخول الملائكة فيجب أن تزال. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، فوجب الحذر من ذلك. ومع وجود الصور في المحل يجب أن يقضى عليها بالكسر والإزالة حتى يتم أمر الله فيها وينفذ فيها أمر رسوله عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرك إلا سويته. لكن إذا كانت الصورة في محل ممتهن مثل البساط والوسائل والأرض التي يخطط فيها الصورة، هذه لا تمنع لأنها مهانة. فثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لما أنكر على عائشة ذلك الستر قالت آتي عبده وسادة وسادتين يلتصق بها النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت من حديث أبي هريرة عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد جبرائيل فتأخر عليه فخرج ينتظره فقال له جبرائيل وأتاه جبرائيل وقال له إن في البيت تمثالا وسترا فيه تصاوير وإن فيه كلبا فمر برأس التمثال يقطع ومر بالستر يتخذ منه وسادتان منتبذتان توطآن ومر بالكلب يخرج. قال ففعل من ذلك قال ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فعل ما قاله جبرائيل فقطع رأس التمثال وأمر بجعل الستر وسادتين وأخرج الكلب وجدوا جروا عند في نظر لهم للحسن أو الحسين فأخرجوه. فلما نفذ النبي صلى الله عليه وسلم قال جبرائيل دخل جبرائيل. فدل ذلك على أن الصورة التي في الستر الذي يعلق يمنع تمنع من دخول الملائكة. ومثلها الصورة المنصوبة في الذات في الجدار أو مجسمة في البيت كل هذه تمنع ومحرمة لا تجوز. أما ما كان في الأرض أو في الوسائد أو في البسط التي توطى وتمتهن فإن هذا لا يمنع من دخول الملائكة. وهكذا الكلب الذي لا مسوغ له والذي يمنع من دخول الملائكة. أما إذا كان له مسوغ مثل كلب الصيد كلب الناشية كلب الزرع هذا لا يمنع لأنه ما أذنوا فيه وما أذن الله به لا يمنع الخير. والله ولي التوفيق. نعم
جزاكم الله خيرا. السؤال سماحة الشيخ عن الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى.
هذا مشروع عند جمع من هذا العلم فضرب فيه بعض الأحاديث وفي سندها مقال فإذا فعله المؤمن حسن لأنه من باب السنن من باب التطوعات. والحديث فيه سند عاصم بن عبيد الله من عاصم بن عمر الخطاب وفيه ضعف وله شواهد. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم تسمية إبراهيم ولم يحفظ عنه أنه أذن لما ولد له إبراهيم سماه إبراهيم ولم يحفظ أنه أذن في أذن اليمنى وقال في اليسرى. وهكذا الأولاد الذين يتابعون إليه من الأنصار يحنكهم ويسميهم لم يقف على أنه أذن في أذن واحد منهم وقام. ولكن إذا فعل ذلك المؤمن في الحديث الذي أشرنا إليها فلا بأس لأنه يشد بعضها بعضا فالأمر هذا واسع إن فعله حسن لما جاء في الحديث التي يشد بعضها بعضا وإن ترك فلا بأس.
بارك الله فيكم. من المنطقة الشرقية رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة يقول صاد عين حامي يمني الجنسية. أخونا رسالته مطولة في الواقع لكنه يشكو من سوء حال مرت به في سن معينة ويذكر 18 ثقة العزيز. يقول إنه ارتكب بعض المعاصي في تلك المرحلة وسنه 18 سنة ويسأل عن الكفارة والتوبة.
الحمد لله الله شرع للعباد التوبة فقال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فجعل التوبة فلاحا للتائب. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالواجب عليك أيها السائل توبة إلى الله وذلك بالندم على ما مضى التأسف والحزن على ما مضى. فالعزم الصادق أن لا تعود بذلك العزم القوي الصادق أن لا تعود في هذا المنكر مع الإقلاع منه وتركه خوفا إلى الله وتعظيما لله وإخلاصا له سبحانه وتعالى. هذا هو دواء الذنوب الماضية دواؤها التوبة الصادقة المحتملة على الندم على الماضي والإقلاع من المعصية في الحال والعزم على العزم الصادق ألا يعود فيه. هكذا يكون المؤمن بتوبته. وإذا كانت فيها حقوق للآدميين فلا بد من شرط الرابع أيضا وهو تحقيق وهو تسليمهم ما عنده من الحقوق لهم أو تحللهم من ذلك. فإذا أوفاهم وأعطاهم ما عنده لهم من المال وأرضاهم بحقهم انتهى موضوعهم، وإن سامحوا وحللوا كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان عنده لأخيه مظلمة من أرضه أو شيء فليتحلله اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم. إن كان عمله صالح أخذ من حسناته بقدر مضاراته، فإذا ما كل الحسنات أخذ من سيئات صاحبه حمل عليه، هذا خطر العظيم. فأنت يا أخي عليك بالاستقامة على التوبة والعمل الصالح والحذر من العودة إلى ما حرم الله عليه، وأمشي من الخير وأمشي من العاقبة الحميدة، لأن التوبة فلاح لأهلها ونجاة لأهلها. اللهم استعان. نعم،
اللهم استعان. أمامي رسالة سماحة الشيخ وصلت إلى البرنامج من العراق، وباعثها أحد الإخوة من هناك، يقول محمود خلف أحمد الدبوري. يرجو من فضيلة الشيخ التوجيه فيما يخص العقيدة الكردية، كما يقول العقيدة الكردية. الواقع أكون كتبه نعم لم يبسط، وخطه رديء وأسلوبه باللهجة العامية. يسأل عن العقيدة الكردية.
لا أذكرها ولا أعرفها عقيدة كردية، لكن هنا قاعدة.
نعم،
كل عقيدة تخالف عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، فالواجب اجتنابها كردية أو غير كردية. الواجب على أهل الإسلام التمسك بالعقيدة التي بعث الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام، وإذا رجع عليها سلف الأمة في باب توحيد الله والإيمان به وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وفي باب أسمائه وصفاته إثبات الأسماء لله والحسنى والصفات كلها على وجه لا يحب الله سبحانه وتعالى، غير تحريف ولا تعصيب ولا تكذيب ولا تنكيل، مع اجتناب جميع البدع التي أحدثها الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما لك من فهو رد. فلقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هذا هو الواجب على كل انسان، ان ينظر في العقيده التي وجد عليها اباءه واسلافه، فان كانت موافقه لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم امسكها، وان كانت مخالفه تركها وتاب الى الله. نعم،
جزاكم الله خيرا. سماحه الشيخ، في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.